أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمانين يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزياد من رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، باعتبار أنه اليوم الأول يوم العيد، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم باعتبار العاشر منه، العاشر من ذي الحجة، لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم اتفاق السلامة، عدم السلامة فاتفق، فلا بأس على الأصح، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء. ويستثنى مما ذكرنا، الاستثناء يأتي إن شاء الله. مسألة طويلة لكن المطلب واضح، يعني الذي يرمي إليه الماتن. خلاصة ما يقوله أن الإنسان الذي وجب عليه صوم شهرين متتابعين، أي شهر ويوم، إما من بداية شهر هلالي كما هو رأي وأفتى به السيد الخوئي أنه لابد أن يكون شهرا هلاليا، ما بيكفي التلفيق، ولو أخذ بالأكثر بالثلاثين يوم، وإما التلفيق إسه مو مهم، بحثنا مو في هذه الجهة الآن. البحث في أن من يعلم مسبقا أنه لا يصح منه الصوم في هذه المدة، أو ربما وجب عليه صوم فيها، في فرق بين التعبيرين، فقد أفتى الماتن بأنه لا يجوز له الشروع بصوم الكفار، وهذا يشمل ما لو كان المانع تكوينيا أم كان تشريعيا، تكليفيا أم وضعيا، بمعنى لا يصح الصوم فيه. هذا ظاهر الكلام إذا أخذنا بالعبارة. وواضح أن مراده من التخلل عام مما كان في البداية أو في الوسط أو في النهاية، لأن تمثيله بالبدء بشوال واضح أن اليوم الذي لا يصح فيه الصوم هو أول يوم، ولا مش تخلل هذا في الأثناء. وهذا لا يخلو من شيء من الغرابة، يعني باعتبار أن من لم يصح منه يوم العيد اللي هو الأول من أيام صومه، وبدأ بعده بيوم بناء على ما يفتي به الماتن وجماعة من أنه يكفي التلفيق، مش بالضرورة يكون شهر هلالي من أوله. فإذا بطل اليوم الأول لكونه يوم عيد، فمن اليوم الثاني يصح، غاية الأمر يجب عليه أن يصوم يوم أزيد، لأنه مو تخلل هذا. نعم في الأثناء الحديث أن يوم العيد أو اليوم الذي لا يصح الصوم فيه وهو يعلمه من البداية يبطل ما تقدمه أو لا يبطل ما تقدمه. لأول وهلة ظاهر كلام الماتن أنه يتحدث عن الحكم التكليفي وليس عن الحكم الوضعي، لأن حديثه بعد إفتائه بعدم الجواز عن السلامة وعدم السلامة، ولا يراد من السلامة هنا إلا الحكم الوضعي. إذ لو أريد من السلامة مطلق التتابع ولو لم يضر وضعا فليس من شأن الفقيه أساسا أن يبحث فيه. وإلى هذا جنح السيد الخوئي على الله مقامه الشريف كما يظهر منه في تفسير العبارة في مقابل صاحب المستمسك الذي فسر عدم الجواز بالحكم الوضعي وكأنه يجوز تكليفا، لكن الإشكال من جهة الحكم الوضعي. بينما إذا رجعتم إلى تقرير السيد الخوئي على الله مقامه واضح من شرحه وكلامه أن عدم الجواز في المقام عدم الجواز تكليفا من جهة أن من يعلم سوف يمنى بالابتلاء بقصد التشريع حينئذ، وهذا يحتاج إلى شيء من البحث والحديث، يعني إنه هل كل هذه الفروض ينطبق عليها عنوان قصد التشريع أو لا ينطبق؟ أساسا ليست البداية من هنا، البداية لابد وأن تكون من محل آخر. والخلاصة أنه ما معنى وجوب صوم شهرين متتابعين؟ هل المقصود التتابع تكليفا وجوبا تكليفيا أم وجوبا شرطيا؟ بمعنى أن الإخلال في التتابع يفسد، إذا نظرنا في الأدلة كتابا وسنة فإنه لا يخفى أن ظاهرها وإن كان بدوا هو الوجوب التكليفي لصوم الشهرين المتتابعين. لكن التأمل فيها يعطي أن التتابع قيد في الواجب، بل يدل على ذلك ما دل من غير واحدة من المعتبرات في المقام من أن من أخله بشيء من ذلك خصوصا في الشهر الأول أو لا أقل هو القرن المتيقن من هذه الروايات استأنفا من جديد وإلا فلو قلنا بما ربما يظهر من البعض من أن هذا مجرد تتابع على مستوى الوجوب التكليفي فلا وجه للقول بأن الشروع في الصوم سوف يكون من قبيل قصد التشريع أقصى ما في البين أنه سيخل حينئذ بجهة الترابط لا بأصله صوم الشهرين إذ لو تمحضاه تتابعوه في التكليف ولم يكن له أثر وضعي فسوف يكون صحيحا ولو مع التفريق لأنه يصبح المقام من قبيل تعدد المطلوب وحينئذ يفتى بصحة الصوم ممن يعلم فضلا عن غيره نعم لو خص قصد التشريع ببعض الأنحاء كمن يشرع في يوم العيد لكان في محله مع الالتفات ولكنه من باب آخر لا من باب الشهرين المتتابعين من باب أنه صام يوم عيدي فقط دون غير ذلك على أي حال لا إشكال ولا ريب في أن الظاهر أن التتابع قيد في الواجب ولو بدلالة الروايات الخاصة التي دلت على الاستئناف ولو في بعض الفروع ففي الجملة هذا الأمر مما لا إشكال فيه نعم ينبغي التنبه في المقام إلى أن مجرد وجوب صوم يوم من الأيام الداخلة في حيز ما يحقق التتابع وجوب صوم يوم بعنوان آخر لا يخل بالتتابع بمعنى أن لا يسلم له لأن مجرد وجوب صوم يوم من هذه الأيام بعنوان آخر لن ينبع تشريعا على المستوى الوضعي من صوم ذلك اليوم بعنوان آخر هو عنوان الكفارة إلا إذا استتبع في مورد ذلك الوجوب التكليفي استتبع حرمانا وضعيا من إمكانيته، انتبهوا للمطلب دقيق، من إمكانيته صوم آخر في ذلك اليوم كما هو الحال في شهر رمضان، حيث إن زمانه بحسب ظواهر الأدلة لا يتسع لصوم آخر حتى لو ما كان واجب عليه الصوم، كما في المسافر على المشهور طبعا، يعني حتى هذه البعض شككوا فيها. فحتى يكون مثلا نذر صوم يوم من الأيام مانعا من سلامة التتابع وضعا، لابد وأن يكون ذلك النذر بحيث أولا لا يصح عده من أيام الكفار، لأن مرات بينذر صوم يوم معين لا يتنافى مع عده من أيام الكفار، كما لو قصد أن يكون صائما في ذلك اليوم بأي عنوان راجح شرعا. وهذا واضح، هذا خرج تخصصا قد يقال عن البحث، بل حتى إذا قيل بأن وجوب الإتيان بالمنذور لا يستتبع حكما وضعيا، فيستطيع حينئذ أن يعصي النذر والزمان بذاته يصح فيه صوم آخر، مو مثل شهر رمضان ولا مثل يومي العيدين. فحينئذ سوف يسلم له ولا يكون موردا لعدم الجواز حتى تكليفا، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما هو واضح. من هنا كان ينبغي أن يحرر موضوع البحث في هذه المسألة بشكل أدق، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا مأمور أنت بصرفه بالنذر لا يقتضي حرمة صومه بعنوان آخر إذا أنت بدك تعصي النذر ضد خاص، بتكون ارتكبت إثم بغاية ما هنالك، باعتبار أن ذاك واجب موسع وهذا واجب مضيق مثلا لأنه صوم يوم معين. جيد، إذن أصول المسألة اتضحت تقريبا من حيث محل البحث. بدنا نرجع للعنوان الرئيسي، العنوان الرئيسي أنه الشخص اللي بيعرف أن الشهرين المتتابعين ما رح يسلموا له سابقا وملتبه ومتنبه لهذا الأمر، يعني هو بده يشرع بالصوم يوم واحد شعبان وعارف أنه هذا شعبان، وعارف أنه شعبان إما بيكون 29 يوم أو 30 يوم، على كل حال هو بحاجة ليوم من الشهر اللاحق اللي هو شهر رمضان، هذا واضح ما في مشكلة. في مثل هذه الحالة قطعا مثل ما قلت قبل قليل نعم يبقى في ذهني شيء يا أخوان، أقول لنفترض أنه يسلم له بمعنى يصح الصوم، كما لو أفتينا بأنه من أخل بالتتابع بعد 30 يوم مأثوم مثلا، بس صومه ما بيبطل صوم كفارته، وبعضهم قال ذلك وبعضهم قال بمطلق التتابع مأثوم ولكن يكمل، حينئذ لا يعود من الصحيح ربط عدم الجواز بخصوص من لم يسلم له، فإن الإخلال تكليفا لا يجوز، سواء سلم له على الرأي الآخر أو لم يسلم له. طبعا هذا مش إشكال على الماتم، لأن الماتم من حقه أن يقول أنا مبناي هذا، أنا ما عم أتكلم على مبنى غير، أنا عم بفتي هنا على مباني. نحن مضطرين بالبحث في الموضوع من جميع جهاته. وكيف كان؟ سوف أتحدث فيما ذكره الماتم. لأنه بعد ذلك الماتن ما بتنطبق الضابطة اللي ذكرها في أول سطر من المسألة على ما ذكره من المبتدئ بشعبان. يعني خير إن شاء الله، هو قصد يوم أول ويوم ثاني ويوم ثالث من التتابع داخل بالواجب شيء؟ مش داخل بالواجب، وما حدا بيجيبه بنية التقييد. هذا مثل بينوي يوم أول من رمضان وثاني من رمضان بقيد يعني، أو باعتباره ظرفا هذا اليوم اتفاقا هو تكوينا يوم ثاني من رمضان. ولذا لو أخطأ بعدين وتبين أنه صايم له يوم بنية من رمضان ومعتقد أنه من رمضان، يعني إذا صايم يوم ثاني وكان يوم أول ثالث وكان يوم ثاني يبطل؟ لا، مش بنحو التقييد هو صايم. وأساسا عنوان أول وثاني وثالث ما لا يقدم ولا يؤخر. صوم مثل الصلاة في هذا الجو، بحثنا في بدايات كتاب الصوم هذا الجانب. فعلى ما يفتي عليه الماتن من أنه يكتفى في الشهر بالتلفيقي، فمن لم يسلم له الأول من شعبان يسلم له الثاني. هذا مش من جهة عدم السلامة لا يجوز له أن يبدأ بأول شوال، بل من جهة أنه يصوم يوم عيده عالما عامدا ملتفتا من غير مبرر شرعي. وهذا ما له علاقة بصوم الشهرين المتتابعين أبدا. نعم بصح هذا مثال لمين؟ للسيد الخوئي الذي يقول لابد في الشهرين المتتابعين أن تصوم شهرا مو 30 يوم، شهرا هلاليا ما بين الهلالين ويوم من الشهر اللاحق. إيه على كلامه يصح، هذا بس تخلل، ولو تخلل في البداية. يعني بصير الشهر ويوم بلوك واحد يعني بالتعبير آخر كما لا يخفى، كأنه مجموعي. طيب نصل إلى محل الكلام. من لا يسلم له الصوم بمعزل إسا وين بيسلم وين ما بيسلم، طبعا كل هذا الحكي يا إخوان إذا مراد الماتن من لا يسلم له يعني بطلان الوضع. أما إذا مراده لا يسلم له التتابع من دون نظر إلى الفساد والإفساد للصوم، صوم الكفارة الشهرين المتتابعين، يعني لمن لا يستطيع شرعا أن يأتي، فحينئذ يختلف الموضوع البحث كما هو واضح. لكن ظاهر الكلام هو هذا، لا يسلم يعني البطلان الوضعي حمل، سواء في كلام صاحب المستمسك اللي اقتصر على البطلان الوضعي، فسر لا يجوز بلا يجوز وضعا أي لا يصح، أو السيد الخوئي الذي قال لا يجوز، لا يجوز بمعنى لا يجوز تكليفا لأنه سوف يكون مع الالتفات والعمد، وكلامنا عن العالم الملتفت من باب قصد التشريع حينئذ. كما لا يخفى مو مهم هالجهة. على كل حال واضح يا أخوان أن صوم الشهرين المتتابعين هو صوم واجب يجب فيه التتابع، والتتابع بحسب ظواهر الأدلة ولو بمعونة الأدلة الخاصة اللي أشرنا إلى بعضها سابقا وستأتي الإشارة على بعضها الآخر. التتابع شرط في الصحة أيضا وليس تكليفا يضاف إلى عدد الأيام، فحينئذ من الوضوح بمكان أن من يريد أن يأتي بالتكليف لابد وأن يأتي به في زمان يمكنه أن يأتي به. إنما البحث يا أخوان، أرجو الانتباه، الذي ينبغي أن يثار في المقام ولم يثر للأسف الشديد، فأدري لماذا، أن هذا هل يكشف عن عدم الأمر بالشهرين المتتابعين في هذا الزمان، بحيث من يصوم يكون يصوم غير المأمور به؟ تبهولة أم لا يكشف عن ذلك؟ الذي يظهر من السيد الخوئي أنه يكشف عن ذلك، لأنه جعل صوم الأيام التي يباح صومها بالذات بنية الكفارة من قبيل صوم التشريع، أنه غير مأمور بها أصلا في هذه الحصة الزمانية. مع أن هذا البحث ليس بهذه المثابة من الوضوح، إذ لو كان تخلل اليوم مانعا من الأمر بالصوم في هذا الزمان، أي الزمان الذي لا يكون فيه اتساع لصوم 31 يوم أو شهر هلالي مع يوم، فهذا يعني أنه شرط في التكليف الواقع. وحينئذ لا معنى لأن يدور مدار العلم وعدم العلم، يعني عبارة أوضح حتى يكون المطلب واضح، لأنه دقيق اليوم المطلب وإن لم يعطوه حقه من الدقة. وهم المدققون طبعا. لو كان تخلل يوم العيد شرطا في صحة أصل صوم الكفارة بدءا من 1 ذي الحجة، فهذا يعني أن الشهر الذي هو في الواقع ذو الحجة لا يكون الإنسان مأمورا فيه بصوم الشهرين المتتابعين، لأنه صوم لا يتسع للصوم المشروط فيه التتابع، والحال أن فيه يوم عيد. وبعبارة أصح، الجمع حينئذ بين أدلة صوم الكفارة الشهرين المتتابعين وأدلة عدم صحة الصوم في يوم العيد، مقتضى الجمع بينهما بعد حمل الأول في حد نفسه على الشرطية في التتابع، بل حتى على مستوى التكليف، إذ لا نتوقع أن يأمر الشارع بشيء من هذا القبيل. يأمر بالضدين يعني معا على الإطلاق. حينئذ لابد وأن يصبح صوم الكفارة في الأشهر التي لا يكون هناك مانع تشريعي من صومها بأصل الشرع، مثل الأشهر اللي فيها العيدين. وعليه سوف يكون أصل خطاب صوم الشهرين المتتابعين غير شامل للأشهر والأيام التي يتخللها يوم يحرم فيه الصوم. وحينئذ أنا بدي أوصل للنتيجة، لا محالة سوف يتقيد. دليل وجوب صوم الكفارة تقيدا واقعيا بغير ما كان كذلك، يعني بطعم ضريح مني. إذا ذهبنا مذهب السيد الخوئي إنه لازم يكون أول شهر، قطعا شوال ما بيكون مبدأ ليه من أوله، لا يكون مبدأ لصوم كفارة شهرين متتابعين. ذي الحجة لا يكون مبدأ لصوم شهرين متتابعين. وإذا أخذنا برأي غيره الذين يقولون بأنه يخفي التلفيق 30 يوم، يطلع إذا صمت شهر هلالي فيك تقتصر على 29 يوم، لكن إذا صمت تلفيق بدك صوم 30 يوم، ها؟ ما بحق لك دائما أن تبدأ بما يكون في وسطه صوم لا يوم لا يصح فيه الصوم أحد العيدين. إذا شوال واضح باعتبار أن رمضان لا يقع فيه غيره، وبدو صوم رمضان إذا يصح منه الصوم، فبتعش القضية نظرة إلا إلى قصة الحجة بالأساس. بل أكثر من هذا أقول، إذا كان الأمر على هذا المنوال فإن الدليل يكشف عن أن من عرض عليه ما يمنع من صحة الصوم فإنه يكشف عن عدم وجوب صوم الكفارة من أولها. بيصير نظير شو يا أخوة؟ نظير المرأة اللي دهمها الحيض قبل الغروب بقليل، يكشف هذا عن عدم صحة، عن عدم توجه الأمر إليها من أول اليوم، بقيت الأمر هي لم تكن تعلم. ولذلك يا إخوان المرأة اللي أفطرت عمدا أول الصبح ثم دهمها الحيض في الأثناء واجب عليها تقضي شيء؟ مش واجب، لأن دهم الحيض لها يكشف عن أن الصوم ما كان واجب، هي متجرية غاية ما هناك،
الأمر كان تخيل.
والآن هكذا بناء على الشرطية هذا الذي مرض مرضا يحرم معه الصوم بعد 10 أيام من بداية صوم الكفارة، شو يكشف على هالمبنى؟ يكشف عن أن الصوم في علم جبرائيل عليه السلام. إذا نحن بنقول بعلم جبرائيل، من قال إنه الله مطلع جبرائيل سابقا على هالتفصيلات؟ ها تقلي روح القدس، لا بأس ماشي جيد. حينئذ يكشف هذا بناء على كوني التتابع شرط وليس تكليف معه، عن أن الصوم من البداية لم يقع على صفة الوجوب لأنه لم يكن مأمورا به. وإذا كان الأمر كذلك لا معنى حينئذ للبحث عن صحته وعدم صحته إلا من قبيل إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، وهو غير مطروح أصلا على بساط البحث هنا كما هو معلوم، صحيح؟ جاي. بينما نجد في بعض الأدلة تفصل بين المتعمد كما سيأتي، بين المتعمد وبين اللي دهموا العذر، يصح ممن دهمه العذر أن يبني على ما مضى، هذا بيعني أنه أصل الأمر موجود.
غير شبه المباني،
ها؟
غير شبه المباني، صح؟
لابد لابد حينئذ من إعادة النظر ببعض ما يقال في المقام. بس أنا اللي مستغرب يا إخوان، إذا ملاحظين المطالب دقيقة ومربوطة بمباني عميقة يعني، ومباني هذه أعلمها وسيد من يعلمها أمثال صاحب العروة وسيد المستمسك والسيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا. ما أدري في هالمسألة ليش اقتصروا على إشارة عابرة وما ربطوا المباني ببعضها مع وضوح التفاوت حتى في الإشارات البسيطة. أنا حبيت اليوم يا إخوان أعطي بعد للمسألة علمي على مستوى المباني بشكل دقيق. أدركنا الوقت، غدا إن شاء الله بدنا نفوت نبحث الموضوع كما ينبغي. ما رح كثير يعني أطيل فيه، لكن إجمالا اتضح لديكم أن مثل هذه المسألة ترتبط بأكثر من جهة من جهات البحث وبأكثر من مبنى من المباني في المقام، وبعض هذه المباني أساسا هي خلافية بين المحققين. تأتي تتمة الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.